الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخنا حفظكم الله تعالى في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الإمام مالك بن أنس وابن سيرين وحماد بن زيد بأنهم يقفون المرفوع احتياطا، تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فيرونها موقوفة.
إذا تعني يوقفون
يوقفون، نعم حسنتم حفظكم الله، يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع. هنا السؤال فيما يلي: لو أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى، وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة، لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الإمام مالك، هل يمكن أن يقال إن الإمام مالكا رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين؟ وكذلك أيضا تابع للسؤال، إذا كان المخالف لمالك صدوقا أيضا، هل يكون الحكم نفس الحكم أو يتغير؟ بارك الله فيك.
الذي يبدو لي والله أعلم، هل ما نقل عن الإمام مالك أنه يوقف المرفوع احتياطا كما نقلت كل مرفوع عنده؟ هذا ما لا أظنه، لأن احنا إن أجبنا بالإيجاب خالفنا الواقع. إذن هذه خطوة لتحملنا على أن هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراد شموله وعمومه، إنما هو مقيد.
نعم.
ضرورة ملاحظة الواقع الذي ألمحنا إليه آنفا. إن الأمر كذلك فينبغي الوقوف الآن عند اكتشاف القيد هذا. ما هو؟ أنا أعتقد أن الإمام مالك، ما أظنه بل لعلي أتجرأ فأقول ما أعتقد، أنه يكون الحديث عنه قد رواه عن ثقة كشيخه نافع مثلا عن ابن عمر مرفوعا، ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر. ما أظن هذا، بل أتأكد من أن هذا لا يفعله. إذن لابد أن يكون تحفظ الإمام مالك في راو لا يثق فيه الثقة التامة في ضبطه وحفظه وإتقانه لحديثه. فهنا يرد أن هذا التوقف عن الرفع له وجه، وإذا صح هذا سهل علينا مع ذلك أن نصل إلى الجواب عن بيت القصيد كما يقال، وهو إذا اختلف قول أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف، أيؤخذ برفعه أم يترك لأن مالكا الثقة أوقفه؟ أقول إذا كانت الحالة هكذا، أو إذا كانت العلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوق مرفوعة، هو الذي ينبغي الاعتماد عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله، وبخاصة أننا نجهل ذلك الراوي الذي المفروض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه وفي ضبطه وحفظه.
طيب شيخنا، أنا سمعتكم في الجواب هذا تقولون أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لا يثق فيه الثقة الكاملة، هل كلمة الكاملة فيها احتراز؟ يعني من يعني ثقة صدوق، يعني إذا فرضنا مثلا كلمة كاملة احتراز من نوع معين، لكن يدخل فيها الثقة والصدوق وليست الثقة فيه كالثقة الكاملة في نافع مثلا.
ليكن الأمر كذلك، الصدوق مجهول لدينا وصدوق معروف لدينا، هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا. على كل حال النتيجة واحدة في اعتقادي.
طيب شيخنا، هذه المواضع في العلل للدارقطني كانت الشيخ شيخ الإمام مالك في الحديث مشهورا، لكن نظر لأن عندي هنا فقط الإحالة ما عندي الأمثلة مذكورة، فما أستطيع الآن أن أذكر يعني مثالا لذلك، إنما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف، ما مثله يعني يغمزه مالك؟
كيف
يعني الشيخ؟
تخيل الآن أنت ولاش تتخيل بالشيء الذي لا يحضرك الآن. مثالنا السابق
إيه؟
مثالنا السابق
مثلا نافع
يعني عن مالك عن نافع.
إيه نعم،
مالك عن نافع عن ابن عمر.
نعم،
يعني هكذا يكون المثال هنا فيما تصور.
إيه في فيما أذكر هذا، فيما أذكر بمكانة مالك أو نافع أو قريب من نافع.
مالك
إيه نعم،
نقبل هذه القرابة.
إيه نعم.
هاي
ووقف فيه احتياطا، ذكره موقوفا ولم يرفعه. وجمع الإمام الدارقطني بين الوجهين، قال قد علم المذهب مالك، وذكر أيضا في موضوع آخر ابن سيرين، قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده احتياطا فيحمل الحديث على الوجهين من ورعه، قال ومن ورعه كذا.
معليش بارك الله فيك، الآن نقف عند الإمام مالك لأنه بين الأئمة أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه. كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المثال الآن هو ناك؟
نعم افتراضا.
هي.
نعم.
كيف اكتشف الإمام الدارقطني أن مالكا قال عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر؟ والواقع أن مالكا سمعه من نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو احتياطا رفع هذا المرفوع وأوقفه على ابن. كيف استطاع أن يكشف هذا؟
هذا يوجه للإمام الدارقطني، ما هو لي أنا أسأل للإشكال
مالك،
لكن أنا أتوقع مثلا في مثل هذا بجمع الطرق بان له أن مالكا روى الحديث على الوجهين، فدل على أنه كان محفوظا عنده بالرفع.
طيب ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمد الإيقاف تحفظا؟
هذا كلام الإمام الدارقطني، ما هو من كلام أنا.
معلش، ما ليس كل كلام له وجه من النظر، ليس كل إيش رأي،
وليس كل خلاف جاء معتبرا. أيوة. خلاف له حفظ من النظر.
النظري. ليس كل يعني رأي له حفظ من النظر. المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة، ولكننا لا نستسلم بآراء فردية، هناك فرق. فإذا جاء رجل إمام مشهود بعلمه وفضله وحفظه ونخله فينقد حديثا هو صحيح رواية قد يكون غير صحيح دراية، والناقد لم يذكر العلة لا رواية ولا دراية، والتابع لهذا الناقد كأمثالنا نحن مثلا ما انكشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية، في هذه الحالة نفس هؤلاء العلماء لا يفرضون علينا أن نكون لهم إمعة.
نعم، يعني هذه فائدة عظيمة شيخنا نستفيد فيها بالقواعد، القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يزحزح بأقوال الأفراد من العلماء. نعم، إذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حيز ضيق معين بدلائله وقرائنه، وإلا ما مثلها تزحزح القواعد المشهورة التي يعمل بها جمهرة أهل العلم. بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
تفضل. شيخنا حفظكم الله، يقع في قلبي وجه حول المسألة التي تفضل بها أخونا أبو الحسن في كلام الدارقطني.
تفضل.
أقول حفظكم الله، لعل الإمام الدارقطني من خلال الطرق التي وقف عليها مرفوعة اطمأنت نفسه إلى الرفع، فلما وجد رواية مالك أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل، لا أن يدفعه أو أن يضع في نحره الخطأ والوهم، فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابلة تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح، أهون من أن يخطئه أو يهمه بترجيح أولئك عليه.
هذا تعليل مقبول لولا لولا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة، وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبي الحسن هذا بارك الله فيه، حينما نقول بأنه إذا الثقة روى تارة الحديث مرفوعا وتارة موقوفا، علمنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف، وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفا. يعني هناك أسباب أخرى لا يغمز فيها هذا الثقة الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى. هذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ، لأن الحقيقة التي يعني وردت آنفا في ذهني الكليل.
أخي الكريم، لم تنتهي مادة هذا الشريط، ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.